أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين. الدرس 18 من وصلنا؟
نعم.
بعد أن أخذنا آراء علمائنا وقلنا بأن وبدأنا من الشيخ الصدوق إلى السيد الخوي، ولم يحصي جميع العلماء، ولكن أبرز العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع ذكرناهم، وصل إلى هذه وبرمي هذه الكلمات والمواقف الثابتة في نفي التحريف لهؤلاء الأعلام وغيرهم من علماء الشيعة قديما وحديثا. نجد بعض من أعماهم الحقد والتعصب الطائفي عن رؤية الحقيقة والموضوعية العلمية تلفقوا بعلماء الشيعة الأباطيل والأكاذيب. من هؤلاء القاضي أبو بكر الباقلاني، حيث نسب القول بالتحريف لشيعة أهل البيت عليهم السلام في كتابه نكت الانتقار، وكذلك ابن حزم الظاهري، حيث يقول: ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل. شوف الشذب والتكذيب. هذا العلماء اللي قريناهم، الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي إلى آخر القائمة، شوف هذا الشيء يقول. ومن قول الإمامية كلها، يعني كل الإمامية تقول هذا. لا لا لا، هذا غير، هذا من العلماء، يعني ما عنده كتابة من فصل سلمي والنحل. ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس فيه ونقص منه كثير وبدل منه كثير، حاشا علي بن الحسين الشريف المرتضى، وكان إماميا مظاهر بالاعتدال، مع ذلك أنه كان ينكر هذا القول ويكثر من قاله. يا قول تحريف ويكثر من قاله. وكذلك صاحباه أبو يعلى الميلاد الطوسي وأبو القاسم الرازي، يعني استثنى هؤلاء الثلاثة من الشيعة والباقي كلهم يقولون بالتحريف. وعلى جراره تحدث أبو الحسين عبد الرحيم محمد بن الخيار بن محمد الخيار في كتاب الانتصار، والقاضي عبد الجبار المعتزلي، حيث يقول، هذا عند كتابة مشرح الأصول الخمسة، يذكر في هذه العبارة عند كلامه عن أنحاء الخلاف في القرآن الكريم، منها خلاف جماعة من الإمامية الروافض الذين جوزوا في القرآن الزيادة والنقصان، وقالوا أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أضعاف ما هو موجود فيما بيننا. إحنا على أساس نقول أن القرآن في عهد رسول الله أضعاف ما كان موجود فينا بيننا. وحقها هو بعدين راح نفرد، راح نقول هو يهود ونحن نوسو، وعمر هو اللي قال ألف ألف حرف وفي كل حرف حورية في الجنة، على قولنا وقولكم. وحتى قالوا أن سورة الأحزاب كانت بحمل جمل، من هو يقول؟ عبد الجبار المعتزلي يقول الشيعة قالوا بأن سورة الأحزاب كانت بحمل جمل. الجدي حاليا لا تتبعينها في المصحف المبارك، احنا يبدأ بأننا نقول بأنها حمل جمل، زين، وأنه قد زيد فيه ونقص وغير وحرف، وما أتوا في ذلك إلا من جهة الملاحدة الذين أخرجوهم من الدين بحيث لا يعلمون. الله يسامحك. نلاحظ كيف يهاجم شيعة أهل البيت عليهم السلام ويتهمهم هذه التهمة الفظيعة. بس إخواني قبل ما كان هذا التطور، ها، وهاي التقنية بحيث كل المصادر هي الزر واحد بالإنترنت، تجيك تكتب التحريف تجيك مصادر التحريف، تكتب كلمة التحريف. أما قبل ما كان موجود ممكن. أما تعالوا معي راح نقرأ بعض العلماء المعاصرين أيضا يبقى يتهمنا هذا الاتهام. قبل المصادر ماكو، صعب الوصول للمصادر، ممكن هذا القول.
هذا
مو معنى محكم عليه والله. قطعا
المصدر
ما ذكر ولا مصدر، اي مصدر ما ذكر. هو هذا بينهم، هو هذا بينهم، يذكر ما يدخلون المصادر ولا يرجعون للمصدر ولا للصفحة ولا للعامل، يتهمون اتهامات كثيرة من دون رجوع. هو هذا وهذا منهج علمها. نلاحظ كيف يهاجم شيعة أهل البيت ويتهمهم هذه التهمة الفظيعة اعتمادا على أكذوبة نسبها إليهم من دون تحرج ولا تحقيق، رغم مواقف وتصريحات علماء الشيعة منذ القديم على نفي التحريف، خاصة الزيادة التي أجمعوا على نفيها. أجمع علماء الشيعة على نفيها، بل أن ما نسبه للشيعة من وحي خيالي المريض نجده موجودا لدى بعض علماء السنة يروونه عن عمر بن الخطاب على ما أخرجه الطبراني عنه عن عمر أن القرآن 1000 حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحورعين. يعني 1000 ألف قد مليون؟ مليون حروف. احنا قلنا هذا العدد كثير، ناقشنا هاي الرواية، قلنا أن القرآن الموجود بين أيدينا لو حسبنا حروفه لم تتعدى 355,000 حرف، فهذا يكون ثلث القرآن، يعني ثلثيه ما موجود على هذه الرواية. رواية أحمد عندك ما حرك صحيح
حتى ما تصيد صحيح
ما في مشكلة هذا ليه؟ هذا ما تغلنا.
الله يجزيكم.
أنا هناكل قوة تختلف. هاي أحكام الآخرة تختلف عن أحكام الدنيا. بالعافية يعني. الله يعطيك. نضرب كذا بألف باب وحوريات كل باب فيها حوري. هذا الكلام يختلف هنا. هذا كلام الله.
الكلمات
الموجودة بس ما أحصوها ولا مضغوط. هو يريد يدلل سواء كان ناظر.
أنا أقول نظرات من
أنا
إما الناظر. إذا ناظر الروايات وكلام محل.
ليش محل؟
وأكو هاي الروايات ناقشناها
وهم نقرأ المبارك نظرناها المبارك. لا الروايات اللي ناقشناها ما وردت رواية تقول إن القرآن 1000 حرف. عندنا الروايات منها سنة. أو أن الأعداد.
نظرة التحريف هاي عبارة. عبارة القرآن. هم إذا كانوا ناظرين للروايات هم شافوا روايات مجموعة جاية وهم إذا هم من علماء القدماء يعني زمن الحزم من زمن الغيبة الفقه الحزم الشيخ الطوسي في هاي الفترة وأخو جاية كم من الروايات
صحيح
احتمال ناظرين هالروايات مو بعد
لا 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 واضح وهذا الشيء موجود الاحتمال
أنه هذا شو مفعل عدل
اسمه ها صح كلام الشيخ يقول هم ناظرين للعلماء لو للروايات إذا كان ناظرهم للعلماء كلام المصنف صحيح ما عندنا علماء يقولون أين قولكم إذا كان ناظر الروايات قد يكون كلامهم بصواب لماذا؟ لأنه إحنا عندنا روايات وردت أنها تثبت التحريف صحيح؟ وقرأنا بعض الروايات رمان المقرنة رواياتنا اللي وارد عنا الجواب هم ادعاهم اللي كتبهم اللي موجود يدعون ادعاءات هم قول علماء مو روايات هاي واحدة اثنين الادعاءات اللي او الاتهامات التي اتهمونا بها هي اتهامات غير موجودة في رواياتنا كأن سورة الأحزاب حمل جمل ما عندنا رواية تقول ان سورة الأحزاب حمل جمل او ان القرآن هذا الموجود ثلثه ما عندنا في روايات وغيرها واضح؟
اول كلام
صح استحوا على الرجل ما البارحة أو أول البارحة لو لو سلمنا أنها صحيحة السنة على القول بصحتها لو
عندنا بعض العلماء يقولون
بالتحريف إيه جينا إن شاء الله عندنا عندنا بعض علمائنا يقولون بالتحريف بالنقيصة بس مو بالزيادة إن شاء الله راح يجينا أدرس اليوم أصبر علي نلاحظ كيف يهاجم شيعة أهل البيت عليهم السلام ويتهمهم هذه التهمة الفظيعة اعتمادا على أكذوب ونسبها إليهم من دون تحرر ولا تحقيق رغم مواقف وتصريحات علماء الشيعة منذ القديم على نفي التحريف هو شوفوا شيخنا شيخنا شكلكم شيخ
عظيم
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 شباب عظيمي شوفوا شيخنا شوف كلامه خلاف جماعة من الإمامية الروافض الذين جوزوا في القرآن الزيادة والنقيصة وقالوا أنه منهم جماعة إذن هو ناظر للروايات وناظر للعلماء وإلا لو كان ناظر إلى الروايات لقال لما ورد عن أئمتهم كذا وكذا
هو ناظر للعلماء أن يقولون
طبعا هو يقول خلافا لجماعة من الإمامية يقولون كذا وكذا فهو ناظر الناس للعلماء هنا هذا الرواية والأخذات للروايات التي وردت عنه فانت شوفوا الكلام خاصة الزيارة التي أجمع على نفيها بل أن ما نسبه للشيعة من وحي خياله المريض نجده موجودا لدى بعض علماء السنة يرونه عن عمر بن الخطاب على ما خرجه الطبراني عنه القرآن ألف ألف حرف فمن قرأه صابرا مكتسبا كان له بكل حرف زوجة من الفرعين وهذا الرقم يعني ضياع أكثر من ثلثي القرآن على ما قيل وهذه الرواية ناقشناها لا نعيد وأما النقيصة في سورة الأحزاب فقد نسبوها إلى أبي بن كعب على ما رواه أحمد بن حنبل وصحح ابن حزم النسبة إلى أبي بن كعب معتبرا الإسناد إليه كالشمس لا مغمزة فيه إيش قال كنت أبي بن كعب من يذكر الرواية هم ناقشناها من يذكر من الأخوة الرواية اللي وردت عن أبي في سورة الأحزاب أنا ذكركم بها أبي قال قال أن سورة الأحزاب تتعدى سورة البقرة أن تتجاوز 286 هاي الروايات من رواياتهم روايات رواية أبي هاي وفتنين وروى عمر بن الزبير عن عائشة أنها قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مع أسي آية ليش؟ أبي قال تتعدى البقرة تتجاوز البقرة أبي رواية عروة ابن الزبير يقول 200 شوفوا تضارب الروايات المهم كلا الروايتين أن سورة الأحزاب هي أكثر مما موجود الموجود جد 73 آية الموجود في المصحف سورة الأحزاب 73 آية بينما هاتين الروايتين رواية تقول مثل سورة البقرة تتجاوزها يعني فوق 286 ورواية عروة تقول 200 يعني كلا الروايتين هي تثبت نقيصة في القرآن أن القرآن ناقص القرآن اللي بين أيدينا ناقص لأنه 73 الموجود في حين يزيد 286 أو أكثر أو 200 حسب الروايتين هذا عندنا بعضهم هذا في رواياتهم مو في رواياتنا هو المصنف يستغرب يقول هذا مو في رواياتنا في رواياتهم واحنا الوقت حددنا
بن حزم الى ابي يعني المعلق بن حزم يعني
صحيحه الروايات
يعني انظاره
الروايات صحيحه لذلك المصنف يقول عجيب استغرب كيف يتعامل مع هذه الروايات الصحيحه شلون يتعاملون ليش كانت سوره الاحزاب تقرا في زمن النبي ما اتي ايه او 200 ايه فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها الا على ما هو الان 73 آية وحكى السيوطي عن ابن الضريف بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه قال في مصحف ابن عباس قرأ أبي وأبي موسى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكثرك ونخلع ونترك من يعجزك ونخلع خلج وخط وفيه اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونحفظ كلمة آخر. هاي آيات، هاي آيات، وراح نسميها سورة، سورة الخلع وسورة الحدث. نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك من الكفار ملحق. مو بس دعاء، حتى الدعاء مو هي ملحق. شنو جابها على إياك نعبد رحمتك؟ زين. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي ابن إسحاق، عن أبي إسحاق قال: آمنا أمية بن خالد بن أبي بخراسان فقرأ بخاتين سورتين، يقصد الآيتين أو يقصد السورة كلها، يقصد سورة خطيرة سورتين. إنا نستعينك ونستغفرك، يقصد الاثنين. وتسمى هاتان السورتان المزعومتان بسورتي الحفظ والخلق، سورة الحفظ سورة الخلق. ولذلك نسب المصحف، نسب المصحف أبي أنه 116 سورة بالإضافة إلى هاتين السورتين 114 ثنية جد خير 116. يا سورة، سورة الحفظ وسورة الخلق. والغريب عفوا، إذا كان أحرى بالقاضي عبد الجبار أن ينسب الخروج عن الدين لغير الشيعة، يوجد هذه الروايات بدلا من أن يفتري عليهم على الشيعة. والغريب أن آفة العصبية والعمى عن رؤية الحقيقة الواضحة بقيت تلاحق بعض الكتاب المعروفين في العصر الحديث، رغم وضوح ورسوخ أسس البحث العلمي الذي لا يسمح بنسب القول لشخص من دون الرجوع للمصدر. سابقا قلنا ماكو مصادر أو بعيدة الوصول لها. أما في هذا الزمان شنو الداعي؟ المصادر تحت أيدينا وبالسهولة الوصول إليها، هذا التطور والتكنولوجيا. ليش ما ترجع للمصدر، نفس المصدر؟ ليش تتهم من دون ما تذكر المصدر؟ مصنف من هذا من العجب العجاب. فضلا عما إذا كانت النسبة لفئة عريضة من العلماء المنتشرة مؤلفاتهم في لقاء المعمور، وهذه مؤلفات منتشرة، فنجد الكاتب المصري مصطفى الرافعي هو معاصر يقع فريسة للتعصب الأعمى، فيقول: أما الرافضة أخزاهم الله. هذا قولهم، شوف شوف ايش قد لسانهم سليق، ايش قد لسانهم سليق. فكانوا يزعمون ان القرآن بدل وغير وزيد فيه ونقص منه وحرف عن مواضعه، وان الأمة فعلت ذلك بالسنن ايضا. شوف ايش قد اخوان المنهج يختلف، منهج علمائنا ومحققين الكبار حتى في مناظراتهم. راجعوا الى المراجعات، ارجع المراجعات، شوفوا كلمات بعض علمائنا عندما يصل الى السنة، كلمات محمد باقر القدير، كلمات السير السامي، كلمات السير القوي وغيرهم من علمائنا، ترجل يكلمون معهم بأدب وباحترام وبيه. حتى في مناقشاتنا. لا لا لا، لازم تكون هاي حتى يعرف، حتى يعرف الطالب، حتى يعرف انه نعم، حتى يعرف. فكانوا يزعمون ان القرآن، طبعا سيد الخوي عبارات جميلة عندما يذكر الشيعة: حرسهم الله، نصرهم الله، أيدهم الله. فكانوا يزعمون ان القرآن بدل وغير وزيد فيه ونقص منه وحرك عن مواضعه، وان الأمة فعلت ذلك بالسنن ايضا. وكل هذا من مزاعم شيخهم وعالمهم هشام بن الحكم، لأسباب لا محل لشرحها هنا. ليه دلينا رجال هشام؟ ومن هو هشام؟ هو هشام شيخنا لو أهل البيت شيوخنا. شو التدليل؟ ومن هو الشيخ نحن؟ شيوخنا أهل البيت لو هشام بن الحكم؟ ها يظلون رأي عام، وتابعوه عليها جهلا وحماقة. يعني الشيعة تابعوا هشام بن الحكم جهلاً وحماقاً. زين، وين قال رجال بحث القرآن محرر؟
لا لا ولا لا.
وليش ما ليش ما تشرح لنا؟ شرح لنا يلا على بين. هو الرافعي هذا عند كتاب اسمه هو مصطفى الرافعي، هو هذا عند كتاب اسمه رجال بحث. ايوه عرفت عرفت ايش.
قال الشام
حتى
نحن
نتكلم،
بعض علماء
هم يقول كذا الشيء، هذا قول ماشي. إيه انصافا، خمس قول هشام بن الحكم وتبعه بعض. ليش تنسب لكل الشيعة؟ مو انصافا. من يصدق أن كاتبا وأديبا معروفا يجري على قلمه هذا التباب وهذه الأكاذيب لولا أنها العصبية التي تعمي وتصن إن شر الدواب عند الله صم البطن الذين لا يعقلون. سيد مؤدد أنتم هذا الرجل مؤدد وما غلط عليه لا قول الله مو قول هذا الحال الأدب هذا كان هذا السبب للبيت حتى في مناظراتهم ما كان يسب كان يسب قول الله ذاك الشيء يقول ليش يسبني يقول مو هذا قول الله. وقد قدم هؤلاء خدمة كبيرة لبعض المستشرقين في مسعاهم للطعن في الإسلام ورموزه. مستشرقين يدرسون ما شاء الله تأخذوهم يأخذون هذه يتصيدون هذه العبائر ويناقشونها يعني يكيفون بين قوسين بالعامين يكيفون مولانا على هذه الأمور العبائر يأخذون هذه ويكون شنو يبحثون فيها ويعمقونها كما سوف نقرأ في هذا المستشرق. ومنهم التشكيك في سلامة القرآن الكريم مستغلين ما ينسبه أمثال الباقلاني وابن حزم الظاهري والقاضي عبد الجبار المعتزلي والرافعي وغيرهم من القول بالتحريف للشيعة ويضيفون إليه أباطيل من المستشرقين. أخرى ليستنتجوا عدم سلامة النص القرآني يقول المستشرق الشهير جور ذهر في مفتتح كتابه مذاهب التفسير الإسلامي فلا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا على أنه نص منزل أو موحى به يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاختراق عجيب وعدم الثبات كما نجده في النص القرآن. يقول ما لقينا كتاب سماوي مثل القرآن أكو باضطراب وقسم سنفي وقسم تثبت الإعجاز التحريف هذا يقول اضطراب كبير. وقال في موضع آخر من كلامه ويسود الميل عند الشيعة على وجه العموم إلى أن القرآن الكامل الذي أنزله الله كان أطول كثيرا من القرآن المتداول في جميع الأيدي. إنهم من هو يقول هذا اللي هو جورج زهر المستشرق إنهم يعتقدون من سورة أنها الشيعة إنهم الشيعة يعتقدون من سورة أنها كانت بعد سورة البقرة المشتمل على 286 أي سورة سورة الأحزاب وهي حاليا مش قد قلنا لا توسعين وسورة النور كانت تحتوي على أكثر من 100 آية مش قد هي سورة النور القرآن 64 شو يقول هنا أنها تحتوي على أكثر من 100 آية يعني شنو القرآن ناقص على هذه على هذه المقولة. وسورة الحجر كانت 190 آية مش قد هي حاليا 99 آية يعني نقصت 100 آية نقصت على هذا القول
سيدنا
نفسه هي أخذها هاي المراعي ضافلها لا ضافلها حجر ما ذكرهم زي أنت من ذكرت وين المصدر هو هذا جون زي من ذكر الشيعة يقولون أن سورة النور 190 الحجر 100 النور 100 وهكذا وين في أي مصدر وين قلنا احنا من اللي قال معلمانا ولأجل أن يدعم فكرته الخبيثة تلك من هو هذا المستشرق جورج زير يجعل محور دراسته عن كتب التفسير الشيعية كتابين يعني هذا الكتاب هو عبارة عن محور دراسة لكتابين أحدهما كتاب تفسير قمي هو التفسير المأثور والآخر تفسير صوفي بيان السعادة في مقامات العباد. ولأجل أن يدعم فكرته الخبيثة تلك يجعل محور دراسته عن كتب التفسير الشيعي كتابين أحدهما ينتهي بنهج التفسير المشهور وهو التفسير المعروف بتفسير القمي المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي المتوفى سنة 329 إن شاء الله راح أتكلم عنه. وثانيهما تفسير يتخذ منهج التأويل الصوفي وهو كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة. ولأجل أن تستطع الحقيقة سوف نتحدث بإيجاز عن هذين الكتابين. أما التفسير المتداول المنسوب للقمي أخواني هذا الكتاب الأخوة جميعا دار ماخذين علم الرجال دار سير رجال جرائم واحد من كتبنا المعتبرة مو معتبرة القديمة هو تفسير القمي تفسير علي بن إبراهيم القمي صاحبه هو من أجلاء أصحابنا ومن ثقاتهم، علي بن إبراهيم القمي وهو من الثقات الأجلاء لأصحابه. عنده كتاب، كتاب في التفسير، يذكر في مقدمة هذا الكتاب يقول: وإنا لا نحيط الخبر، يعني لا نروي في هذا الكتاب إلا عن ثقاتنا. وهذه شهادة منه على أن الموجود في هذا الكتاب هم الثقات. لذلك بعض العلماء اعتبروا أن جميع من ورد اسمه في تفسير القمي هم الثقات، هم سيد الخوي رحمة الله عليه، في آخر حياتي تراجع. فكل من ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو من الثقات، للمقدمة اللي قدمها الشيخ القمي رحمة الله عليه، أننا لا نروي في هذا الكتاب إلا عن ثقات أصحابنا. هذا الكتاب أخواني فيه خلط واضطراب. لماذا؟ لأن الذي روى هذا الكتاب هو الفضل ابن محمد بن القاسم، وهو من تلاميذ القمي. يعني القمي لم يصل تصل نسخة القمي إلينا، بل الذي وصلت إلينا نسخة الفضل ابن القاسم. واضح؟ الفضل ابن القاسم لم يرد في حقه توثيق في كتبنا الرجالية، مجهول الحال. هذا واحد. الفضل يروي بشهاده الخاص عن زياد بن المنذر السرحوب، هذا أيضا لم يرد في حقه توثيق، فيكون عندنا مشكلة من هذه الجهة. هاي المشكلة الأولى في النسخة الموجودة في أيدينا، مو نسخة القمي. نسخة القمي لا إشكال عليها، ولكن لم تصل إلينا للأسف. النسخة الواصلة إلينا بها هاي المشكلة، المجهول موجودة بالسوق بها المشكلة، أنها مروية عن الفضل ابن القاسم وهو لم يرد في حقه توثيق، وسند الفضل أيضا فيه مشكلة وهو السرحوب. هذا واحد. نعم، إذا راجعنا هذا التفسير نجد في بعض الروايات عن الفضل ابن القاسم، يعني تبين أن الذي روى الكتاب مو الفضل، واحد يروي عن الفضل، فأكو اضطراب في الكتاب. هذا الكتاب من الذي نقل لنا الفضل أو شخص ثالث؟ لأن لو كان الفضل هو راوي الكتاب لما قال وعن الفضل. في أكثر من مورد، أكثر من رواية يقول وعن الفضل ابن القاسم. لو كان هو المؤلف يقول عن الفضل، يقول عن الفضل. فبسبب هاتين المشكلتين البعض لم يعتبر هذه النسخة من الكتاب، من كتاب تفسيرا قمي. واضح؟ فهذا الكتاب الموجود بين أيدينا نسخته غير معتبرة لهذه المشاكل. هذا جورج زيهر جعل أول كتاب وناقشه في هذا الكتاب، كتابه اللي هو كتاب المذاهب، مذاهب التفسير الإسلامي، وبقي يناقش علي بن إبراهيم في بعض رواياته. فعلا في بعض هذه الروايات الموجودة في هذا التفسير تثبت التحريف، لأنه هو كتاب روائي بطبيعة الحال، روايات فيها روايات ضعيفة، روايات آحاد، وفيها مشاكل كثيرة تحتاج إلى تدقيق وتحقيق في أسانيدها وفي دلالتها. زين، أما التفسير المتداول المنسوب للقمي ففيه خلط واضطراب، وبينا الخلط والاضطراب من جهتين، من جهة الفضل ومن جهة من يروي عن الفضل. وقد قيل أنه تلفيق من إملاءاته على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن قاسم، ما رواه التلميذ نفسه بسنده الخاص عن أبي الجارود زياد بن منذر السرحوب. قلنا الفضل لم يرد في حقه توثيق، وهذا السرحوب البعض ضعفه، وعن مشايخه، بل يبدو أن صاحب التفسير المطبوع حاليا ليس هو أبي الفضل العباس، لأن التفسير يستدل بقوله حدثني أبو الفضل العباس. حدثني يعني معناه مو هو اللي كاتبه، كاتب شخص ثالث، لا القمي ولا الفضل، بل شخص ثالث كتب التفسير عن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام، قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم. فبالإضافة لعدم وجود ذكر للعباس بن محمد في الوصول الرجالية، لا يعرف الشخص الذي يحدث عنه. وبعد هذا التوضيح نعرف أنه لا يمكن الاعتماد على هذا التفسير المطبوع، وأن محتواه لا يعبر أو لا يعبر عن رأي الشيعة الإمامي. كثيرا فيه ما فيه. وأما كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة فمؤلفه قطب من أقطاب الصوفية وهو سلطان محمد بن حيدر البيدختي التنابادي زعيم فرقة نعمة إلهي الملقى في الطريقة بسلطان علي شاه كان من مواليد كذا وقد فرغ من تأليفه عام 1311 ركز على هذا العنوان 1311 وطبع الكتاب لأول مرة عام 1314 ونسخ الكتاب مبذولة يجدها الطالب في عامة المكتبات. من هو هذا الشيخ إخواني المؤلف؟ محمد بن حيدر بن محمد بن سلطان الجنابذي الكنابادي تلقب ولادة 1251 وفاة 1327 مؤلفه شيعي 12 صوفي كان من العلماء الصوفية 12 الذي ينتمي إلى فرقة نعمة إلهي المعروفة بإيران. فالفرقة الصوفية يتخذون أوراد معينة كذا تسمى بنعمة إلهي. هذا كان منهم. بعد أن درس المقدمات والسطوح ودخل في البحث اعتزل العلم والعلماء وذهب إلى هذه الفرقة وصارت له منهجية خاصة في تعليم الأذكار والأوراد. تعرفون الصوفية التخلية وقضية الأذكار والأوراد. زين رحب. لكن هذا المستشرق رحب. الباحث الدقيق والأمين من هو هذا؟ جورج زيهر. هو يريد يعرف به هذا أمين ودقيق فعلا لأجل أن يعطي قيمة وأهمية لموضوع بحثه حول هذا الكتاب. زعم أن تأليف الكتاب تم عام 611 نحن يرجلنا 1311 هو أخذ الجيد بلح ألف مولانا سنجوعا ليرجعه إلى بدايات القرن الرابع الهجري حتى يقول له هذا من القدماء حتى من يناقشه هو يناقشه برحاب الصدر هذا من القدماء. زين لكي تمطل لعبته هذه حرف اسم المؤلف إلى سلطان محمد بن حجر البجختي حتى لا يفتضح بمراجعة كتب تراجم الرجال حول اسم المؤلف. لا يوجد لهذا الشخص اسم في الرجال. نغير اسم الأب واسم الجد حتى اللقب غيره عدبا لهذه الأمانة العلمية. وليس الأمر اقتصر على هذا المستشرق بينما نجد كاتبا مسلما هو الشيخ خالد بن عبد الرحمن العكي المدرس بدائرة الإفتاء العام بدمشق يرتكب نفس الأخطاء الفظيعة تقليدا وتبعية لهذا المستشرق من دون بصيرة وتدقيق. فإنه بعد أن ينتقل الاتجاه الشيعي في التفسير يذكر أن أقدم تفسير شيعي هو تفسير جابر الجعفي المتوفي سنة 1128. الجعفي صاحب تفسير عنده تفسير والمعروف تفسير الجعفي هذا من أقدم تفاسيرنا. يذكر فيه أقدم تفسير شيعي وتفسير جابر الجعفي ثم يجيء تفسير بيان السعادة في مقام العبادة للسلطان محمد بن حجر البجختي وقد انتهى منه سنة 311 نصا كوبي بس من هذا المستشرق. ما راح هو دوار وبحث وحقق ونقع ما يتعب نفسه.
هذا قبر موجود
ها؟ ايه هذا العكي عنده كتاب ايضا راح تجيكم آراء فصول التفسير وقواعده مطبوع
فاضل.
ايه هذا الايران لا 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 هو اصلا مشتبه هو هذا صاحب كتاب بيان السعادة 1311 مو 1311 مشتبه.
اذا اردنا نفسنا الظن يقول
مشتبه احسنتم اذا مو قلت المدلس اذا اردنا نفسنا الظن يقول هذا مشتبه احنا نحسن وتفسير القمي في القرن الرابع. ولا يهمنا الان التعقيب على باقي كلامه بعد ان عرفنا وزنه العلمي وتقليده الاعمر المستشرق المذكور جورج زيهر. ثم نختم تعليقنا على ما نسبه هؤلاء الجهلة والحاقدون للشيعة اهل البيت عليهم السلام فنقول بانهم مع اعترافهم بكون مؤلف الكتاب من الصوفية كيف يعتبرون رأيه معبرا عن رأي الشيعة اذا هم يعترفون ان مؤلفه صوفي فكيف يعبر رأي هذا الصوفي عن رأي الشيعة الإمام؟ أنتم ارجعوا إلى علمائنا الكبار مراجعنا أمثال الشيخ المفيد الشيخ الطوسي المحقق الحلي وغيره. مو تجيب لي رأي عالم صوفي هم غير معروف. ومع وضوح أن الزوق الصوفي لا يعبر عن أصحاب المذهب الذي ينتمي إليه صاحبه الصوفي سواء كان سنيا أو شيعيا. هذا الرأي لا يعبر عن رأي المذهب، يعبر عن رأيه هو، وهذا أمر يعرفه الجميع. لا يجدر بمن يرى نفسه كاتبا أو باحثا أن يفوته ذلك، لكنه التعصب الذي يعمي ويصم. إذن عرفنا الرأي السائد بين علماء الشيعة في نفي التحريف من القرن من عن القرآن زيادة ونقيصة. علماءنا رأيهم واضح أن القرآن غير محرف، لا زيادة ولا نقيصة، معتمدين على عصر على مر العصور متفائل. لكن في عهد قريب التزم بعض المحدثين بفكرة النقيصة في القرآن، معتمدين على ظواهر بعض الأخبار المروية في المصادر الحديثية والتي لم يعمل على طبقها جل علماء الشيعة خلال العصور المختلفة. ونلاحظ في طريقة هؤلاء شأن غيرهم من أهل الحديث، إلغاؤهم دور العقل وابتعادهم عن التحقيق والتنقيح في الأخبار. بأخواني، المنهج الإخباري في الحقيقة هو في قبال المنهج العقلي مو في قبال الأصولية. ليش؟ لأن الإخبارية هم في قبال العقل، فيكون بالدقة الإخباري في قبال المنهج العقلي في قبال التعقل. الإخبارية يقسمون إلى ثلاث طوائف: إخباري متشدد، وإخباري بينهما، وإخباري معتدل، يعني متشدد ومعتدل وبينهما. احنا مشكلتنا مع المتشددين الذين يأخذون الأخبار أخذا مسلما ولا يناقشونها دلالة ولا يناقشونها سندا، كل ما موجود هو عن أهل البيت وارد، في حين أننا قلنا بأن الأخبار فيها مشاكل ثلاثة: جهة الصدور والدلالة والجهة، تناقش هذه الأخبار حتى تؤخذ. ليه؟ من هؤلاء العلماء الأخبارية الميرزا حسين النوري كتب كتاب فصل الخطأ في تحريف كتاب رب الأرباب، سواء ضج مولانا أثبت أن القرآن محرف لبعض الروايات الضعيفة في السند، وهذه الروايات جمعها في هذا الكتاب وأثبت أن القرآن الموجود بين أيدينا هو كتاب ناقص، وإن كان سوف نقرأ بعض العبارة منه تراجع عن رأيه في آخر حياته كما ينقل عنه تلميذه أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليهم جميعا. النوري في 1100 وكذا سرح الجينة 1320 وفاته، 1254 ولادته، وفاته 1320 للهجرة، يعني كأنما هو من المعاصرين، حيث ألف عفر إلغاؤهم دور العقل وابتعادهم عن التحقيق والتنقيح في الأخبار، حتى ذكر بعضهم أن ما تعارض فيه محض العقل والنقل من غير تأييد بالنقل فهذا لا نرجح فيه العقل بل نعمل بالنقل. وهذا قول نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية، يعني يقدم النقل على العقل إذا تعارض. وجرى على هذا المنوال المحدث النوري الحسين بن محمد تقي المتوفى سنة 1320 للهجرة، حيث ألف كتابا لإثبات التحريف بمعنى نقص القرآن الموجود سماه فصل الخطاب في تحريف الكتاب، وقد واجهه العلماء المعاصرون له ومن بعده بالرد والنكير والتنكير، وألفوا كتبا في رده رد ما اعتمده من الأدلة في ذلك ومناقشات. كتبت إخواني كتب كثيرة ورسائل كثيرة في رد هذا الكتاب، ولم يقبله الوسط الشيعي أبدا، وردوا عليه ردا كبيرا العلماء في زمانهم. يحدث السيد هبة الدين الشهرستاني حيث كان طالبا بالحوض العلمي في سامراء في عهد مرجعية السيد محمد حسن الشيرازي في رسالة بعثها إلى تقريبا لرسالة البرهان التي ألفها الميرزا مهدي البروجردي في مدينة قوم المشرفة عام 1373. يقول السيد الشهرستاني في رسالته: كم أنت شاكرا لمولاك إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحريف تلك العقيدة الصحيحة التي أنست بها منذ الصغر أيام كوثي في سامراء مسقط رأسي، حيث تمركز العلم والدين تحت لواء الإمام الشيرازي الكبير، فكنت أراها تموج ثائرة على نزيلها المحدث النوري. صار قد موج ومن العلماء واعتراض على ما كتبه المحدث النوري بشأن تأليف كتاب وصف الخطأ، فلا ندخل مجلسا في الحوض العلمية إلا ونسمع الضج والعج ضد الكتاب ومؤلفه وناشره يسلقونه بأسئلة حذاء النوري. ومما كتب في رد المحدث النوري معاصره الفقيه الشيخ محمود بن القاسم الشهيد المعارض الطهراني في رسالة قيمة سماها كشف الارتياق في عدم تحريف الكتاب سرج منها في سنة كذا تطلب عن من 4000 بيت من الشعر في 300 صفحة مما أدى إلى تراجع الشيخ النوري عن رأيه بعض الشيء فقام بتأليف رسالة أخرى فارسية سرج منها في محرر 1303 بقدر إجابة الشيخ الطهراني وتوجيه ما يقصد من التحريف وكان يقول لا أرضى عن الذي يطالع فصل الخطار أن يترك النظر في الرسالة الجوابية لا أجل كل واحد عنده كتاب فصل الخطار يقرأ وياها يا رسالة الرسالة الجوابية على الشيخ المعرب الطهراني اللي يرالها أن يترك النظر في الرسالة الجوابية على كشف الارتياق للمعرب الطهراني وكان يوصي كل من كانت عنده نسخة من فصل الخطاب أن يضم إليه تلك الرسالة فإنها بمنزلة المثمن لذلك الكتاب والكاشف عن مقصود مؤلفه. يقول الشيخ أغا بزرق الطهراني سمعت شيخي النوري بحواته أستاذه الطهراني أغا بزرق كان من تلامذة الميرزا النوري رحمة الله عليهما كليهما سمعت شيخي النوري يقول إني حاولت في هذا الكتاب إثبات أن الموجود بين الدفتين كذلك يعني باقي على حاله ليه بعد على ما كان عليه في أول جمعه كذلك في عصر عثمان ولم يظهر عليه تغيير وتبديل كما وقع في سائر الكتب عجيب سألت إذا كنت هيجي لماذا كتبت هذا الكتاب يقول أردت أن أثبت في هذا الكتاب أنه ناقص وحيا وحيا الشخص بي يعني مو وحي قرآن يعني معنى يعني تحريك بالمعنى أردت إثبات التحريك المعنوي للأرضي شو. ولم يطرح عليه تغيير وتبديل كما وقع في سائر الكتب فكان حريا بأن يسمى فصل الخطاب في عدد تحريف الكتاب فتسميته بهذا الاسم أي فصل الخطاب في تحريف الكتاب لم أرد ما يحملونه عليه بل مرادي إسقاط بعض الوحي المنزل الإلهي تقصد الوحي المنزل الإلهي قرآني يقول لا بعض الوحي المنزل الإلهي الوحي النبوي يعني التفسير والتأويل للآيات هذا الذي أسقط هذا الذي نقص نقص من القرآن وحرف من القرآن الوحي الإلهي النبوي يعني تفسيرا تأويلا لا لا بالروايات يذكرون نحن ذكرنا بعض الروايات يقصد من الوحي هذه وإن شئت فسميها القول الفاصل في إسقاط بعض الوحي النازل ولكن هذا للأسف قول الميرزا النوري لو نقل عن الطهراني أغا بزرق انت اكتب قل مرادي هو ليس التحريف مرادي هو كذا الوحي النازل بكتاب بمقدمة باستدراك ببيان لم يصل إليه زين. على كل حال عمت حالة الرفض لرأي النوري المراكز الشيعية في تلك الفترة وما بعدها إلى يومنا هذا كما أشرنا إلى ذلك عند ذكر العلماء الإعلام الذين رفضوا فكرة التحريف لطبقاتهم المختلفة فمن الظلم الفاحش نسبة التحريف لشيعة أهل البيت عليهم السلام مع هذا الموقف العام الرافض وتوضيح مؤلف الكتاب نفسه بينما نجد أن كلمات وآراء غيرهم أقرب إلى ادعاء التحريف كما هو رواياتهم أقرب إلى التحريف رواياتهم أقرب للتحريف كما ذكرنا رواية عمر وأبي وعائشة من الحريف أن ينسبون التحريف لهم هذا محاولات يأتي أقول مشايخنا إسرائيل طبعت مصحف في سنة 1960 فيه بعض المحاولات اليأتي للتحريف ووزعوا هذا المصحف في المغرب العربي ومناطق شمال أفريقيا غينيا وغانيا وكذا بمجرد أن وصل اكتشفوا هذه الآيات المحرفة لأن المسلمين اهتموا قلت لكم أنا على بساطتي البارحة قلت لكم اكتشفت بعض كلمة واحدة فكيف المسلمون فهذا أخواني اقرأوه حتى إن شاء الله يوم السبت ندخل في المبحث السابع الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.